على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. أيها الإخوة الكرام، في ليلة من ليالي الخير وفي اجتماع من اجتماع العلم ومجلس من مجالسه، نجتمع نحن وإياكم حول عالم رباني وشيخ فاضل، نسأل الله عز وجل أن يمتعه على طاعته وأن يجزيه خيرا في هذه الليلة ضمن سلسلة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في المقامة في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي. في ختام هذه الدورة لقاء مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بمحاضرة بعنوان شبهات حول دعوة المجدد. لماذا هذه الشبهات؟ لأنها كثرت في هذا الزمن، خطت أقلامهم وتكلمت ألسنتهم، فلشيخنا رد عليهم يبين عوارهم ويفضح أمرهم بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، الصلاة والسلام على نبينا محمد القائل إن الله يبعث بهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، فقد جعل الله في كل فترة من الزمان بقايا من أهل العلم يدعون إلى كتاب الله ويبصرون الناس ويدعون من ضل إلى الهدى وينشرون الخير، وذلك مصداقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أهل الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ومن هؤلاء الأئمة المجددين الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه قام بتجديد هذا الدين في هذه البلاد، وامتد تجديده إلى خارج هذه البلاد، لأن كل علم نافع وكل معلم صفت نيته وطابت سريرته فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له أثرا حميدا على الأمة مهما تكالب ضده الأعداء، فإن الشمس لا تستر في رابعة النهار مهما فعلوا وقالوا ضد هذا الإمام ودعوته، فإن الله ناصر دينه ومظهر الحق على الباطل ولو كره ذلك من كره. هذه سنة الله عز وجل أنه يمتحن العباد ويبتليهم بدعاة الضلال الذين يقومون في وجه الحق وأهله، ولكن العاقبة تكون لأهل الحق والعقوبة تكون لأهل الباطل. فالرسل عليهم الصلاة والسلام لهم أعداء يصدون عن دعوتهم، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا فالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه الحق. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، أنه كلما ظهر داعية إلى الحق يقف في وجهه دعاة من الضلال، ولكن الحق يأخذ طريقه ويبقى، وأما دعاة الضلال فينقطع أثرهم ويخفى خبرهم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا الإمام هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن علي بن سليمان المشرفي التميمي، ولد في بلاد نجد عام 1115 للهجرة، ثم إنه نشأ في بيئة علمية بين آبائه وأعمامه والعلماء الموجودين في وقته فهم كثيرون، فأخذ عنهم العلم وتلقى عنهم علوم الشريعة، ثم إنه لم يكتفي بذلك بل رحل إلى بلاد الحجاز ووصل إلى مكة والتقى بالعلماء، ذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها واستفاد منهم، ثم إنه عاد من الحج وذهب إلى بلاد الأحساء وكان فيها علماء المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فتلقى عنهم الفقه وحمل كتبا كثيرة نسخها مما وجده من الثروة المكتبية عندهم، ثم إنه ذهب إلى العراق والتقى بعلماء العراق وتلقى عنهم العلم في الفقه واللغة وغير ذلك، في حين أنه أخذ علم الحديث عن المحدثين خصوصا الشيخ محمد حياة السندي المدني. فأخذ العلم من هذه البلاد ومن البلاد الأخرى والتقى بما ظفر من العلماء هنا وهناك، ولم يقنع بأن يبقى في بلد واحد، بل إنه تنقل في طلب العلم ما بين هذه البلاد. ثم إنه هم بالسفر إلى الشام، وفيها العلماء وفيها الحنابلة، هم بالسفر إلى الشام ولكنه لم يتيسر له بصعوبة السفر والخطر، وكاد أن يموت في الطريق، ثم رجع إلى بلاده، رجع إلى بلاده وقد تضلع بالعلم فقها وتوحيدا وتفسيرا وحديثا ولغة. وهكذا من يريد الدعوة إلى الله إنه لا بد أن يتعلم أولا. قال تعالى: اعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني. قال سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه أمور لا يتقنها إلا العالم، دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن لا يتقنها إلا العالم المتضلع بالعلم. فهو رحمه الله أدرك هذا، فتضلع بالعلم أولا، وأخذ من مختلف المصادر، وعن من يجد من العلماء، ولم يقتنع بالقليل، بل لم يكتفي بحفظ العلم في صدره، بل إنه جمع من الكتب المفيدة التي نسخها بقلمه، جمع من الكتب الذخيرة الطيبة والزاد الباقي معه. هكذا يكون العالم والذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يتسلح بالعلم ويستعد أولا. ثم إنه رجع ووجد والده قد انتقل من بلده العيينة إلى حريملة قاضيا فيها، فذهب إليه وبدأ يدعو إلى الله عز وجل هناك، وجعل دروسا يلقيها، لأنه في أثناء تجواله ورحلاته في مختلف هذه البلاد رأى ما عليه الناس من الجهل بالتوحيد واختلال العقيدة، وما هناك من مظاهر الشرك وعبادة غير الله عز وجل، فلم يسعه السكوت كما وسع غيره من العلماء الموجودين في وقته. هناك علماء كثيرون في بلاد نجد ومتضلعون، ولكنهم لم يقوموا بهذا الواجب، بل سكتوا على ما عليه الناس، بل منهم من كان يؤيد ما عليه الناس، ولكنه رحمه الله لم يرضى بهذا الواقع، ولم يرضى في أن يسكت ويترك الأمة ويتتخبط في ضلال وفي شرك وجهل وعبادة لغير الله، فقام يدعو إلى الله عز وجل بالدروس وبالتأليف وبالكتابة وبالمواعظ التي يلقيها في المساجد وفي المجالس. فلما رأى الفسقة الذين في بلد حريمنا هذا العالم وما يقوم به وينكر عليهم أرادوا أن يقتلوه ودبروا له لاغتياله، ثم إن الله نجاه منهم وعاد إلى العيينة التي هي بلده، فدعا أميرها إلى أن يناصره ويعينه على هذا الأمر فاستجاب له وأعانه وصار له ظهيرا. ثم إن الشيخ رحمه الله أظهر دعوته وأنكر الشرك الموجود، بل إنه هدم القبة التي كانت مبنية على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه التي توجد في العيينة في محل المعركة في محل
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. أيها الإخوة الكرام، في ليلة من ليالي الخير وفي اجتماع من اجتماع العلم ومجلس من مجالسه، نجتمع نحن وإياكم حول عالم رباني وشيخ فاضل، نسأل الله عز وجل أن يمتعه على طاعته وأن يجزيه خيرا في هذه الليلة ضمن سلسلة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المقامة في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي. في ختام هذه الدورة لقاء مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بمحاضرة بعنوان شبهات حول دعوة المجدد. لماذا هذه الشبهات؟ لأنها كثرت في هذا الزمن، خطت أقلامهم وتكلمت ألسنتهم، فلشيخنا رد عليهم يبين عوارهم ويفضح أمرهم بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، الصلاة والسلام على نبينا محمد القائل إن الله يبعث بهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، فقد جعل الله في كل فترة من الزمان بقايا من أهل العلم يدعون إلى كتاب الله ويبصرون الناس ويدعون من ضل إلى الهدى وينشرون الخير، وذلك مصداقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أهل الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ومن هؤلاء الأئمة المجددين الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه قام بتجديد هذا الدين في هذه البلاد، وامتد تجديده إلى خارج هذه البلاد، لأن كل علم نافع وكل معلم صفت نيته وطابت سريرته فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له أثرا حميدا على الأمة مهما تكالب ضده الأعداء، فإن الشمس لا تستر في رابعة النهار مهما فعلوا وقالوا ضد هذا الإمام ودعوته، فإن الله ناصر دينه ومظهر الحق على الباطل، ولو كره ذلك من كره. هذه سنة الله عز وجل أنه يمتحن العباد ويبتليهم بدعاة الضلال الذين يقومون في وجه الحق وأهله، ولكن العاقبة تكون لأهل الحق والعقوبة تكون لأهل الباطل. فالرسل عليهم الصلاة والسلام لهم أعداء يصدون عن دعوتهم، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا فالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه الحق. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، أنه كلما ظهر داعية إلى الحق يقف في وجهه دعاة من الضلال، ولكن الحق يأخذ طريقه ويبقى، وأما دعاة الضلال فينقطع أثرهم ويخفى خبرهم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا الإمام هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن علي بن سليمان المشرفي التميمي، ولد في بلاد نجد عام 1115 للهجرة، ثم إنه نشأ في بيئة علمية بين آبائه وأعمامه والعلماء الموجودين في وقته وهم كثيرون، فأخذ عنهم العلم وتلقى عنهم علوم الشريعة، ثم إنه لم يكتفي بذلك بل رحل إلى بلاد الحجاز ووصل إلى مكة والتقى بالعلماء، ذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها واستفاد منهم، ثم إنه عاد من الحج وذهب إلى بلاد الأحساء وكان فيها علماء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فتلقى عنهم الفقه وحمل كتبا كثيرة نسخها مما وجده من الثروة المكتبية عندهم، ثم إنه ذهب إلى العراق، ذهب إلى العراق والتقى بعلماء العراق وتلقى عنهم العلم في الفقه واللغة وغير ذلك، في حين أنه أخذ علم الحديث عن المحدثين خصوصا الشيخ محمد حياة السندي المدني، فأخذ العلم من هذه البلاد ومن البلاد الأخرى، والتقى بما ظفر من العلماء هنا وهناك، ولم يقنع بأن يبقى في بلد واحد، بل إنه تنقل في طلب العلم ما بين هذه البلاد، ثم إنه هم بالسفر إلى الشام، وفيها العلماء وفيها الحنابلة، هم بالسفر إلى الشام ولكنه لم يتيسر له بصعوبة السفر والخطر، وكاد أن يموت في الطريق، ثم رجع إلى بلاده، رجع إلى بلاده وقد تضلع بالعلم فقها وتوحيدا وتفسيرا وحديثا ولغة. وهكذا من يريد الدعوة إلى الله إنه لا بد أن يتعلم أولا. قال تعالى: اعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني. قال سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه أمور لا يتقنها إلا العالم، دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن لا يتقنها إلا العالم المتضلع بالعلم. فهو رحمه الله أدرك هذا، فتضلع بالعلم أولا، وأخذ من مختلف المصادر، وعن من يجد من العلماء، ولم يقتنع بالقليل، بل لم يكتفي بحفظ العلم في صدره، بل إنه جمع من الكتب المفيدة التي نسخها بقلمه، جمع من الكتب الذخيرة الطيبة والزاد الباقي معه. هكذا يكون العالم والذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يتسلح بالعلم ويستعد أولا. ثم إنه رجع ووجد والده قد انتقل من بلده العيينة إلى حريملة قاضيا فيها، فذهب إليه وبدأ يدعو إلى الله عز وجل هناك، وجعل دروسا يلقيها، لأنه في أثناء تجواله ورحلاته في مختلف هذه البلاد رأى ما عليه الناس من الجهل بالتوحيد واختلال العقيدة، وما هناك من مظاهر الشرك وعبادة غير الله عز وجل، فلم يسعه السكوت كما وسع غيره، من العلماء الموجودين في وقته، هناك علماء كثيرون في بلاد نجد ومتضلعون، ولكنهم لم يقوموا بهذا الواجب، بل سكتوا على ما عليه الناس، بل منهم من كان يؤيد ما عليه الناس، ولكنه رحمه الله لم يرضى بهذا الواقع، ولم يرضى في أن يسكت ويترك الأمة ويتتخبط في ضلال وفي شرك وجهل وعبادة لغير الله، فقام يدعو إلى الله عز وجل بالدروس وبالتأليف وبالكتابة وبالمواعظ التي يلقيها في المساجد وفي المجالس. فلما رأى الفسقة الذين في بلد حريمنا هذا العالم وما يقوم به وينكر عليهم، أرادوا أن يقتلوه ودبروا له لاغتياله، ثم إن الله نجاه منهم وعاد إلى العيينة التي هي بلده، فدعا أميرها إلى أن يناصره ويعينه على هذا الأمر، فاستجاب له وأعانه وصار له ظهيرا. ثم إن الشيخ رحمه الله أظهر دعوته وأنكر الشرك الموجود، بل إنه هدم القبة التي كانت مبنية على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه التي توجد في العيينة في محل المعركة، في محل